أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
نسخنا العشر بخمس معلومات، وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح؟ مو هو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ الخمس ما ذكرت أنها غيرت.
أنا خمس ما نسخت.
ما نسخت. حكما لم تنسخ.
كذلك لفظا.
لا نسخت، ما هي موجودة الآن. هي موجودة في القرآن.
إذا قال كذلك نسخت، يعني نسخت.
إيش نسخت؟
يعني إذا قال الجاني المقابل هي نسخت.
نسخت لفظا لا حكما.
ويحتمل
هذا؟ لا ما يحتمل بلا. يعني هي قالت فتوفيها فيما يقال من القرآن. نعم.
نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي.
كيف؟
نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم شيئين، الأول شيئان، الأول الصلة.
لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح.
طيب.
الناس عندنا في لغتنا حنا نحن في لغتنا العامية يقول النسيبي، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة. عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. صحيح.
لماذا؟
بالمصاهرة.
بالمصاهرة.
نعم.
وكنتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من
بالولادة.
نعم.
بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة.
فرق.
أي نعم. نقول بنت الزوجة حرام على الزوج لماذا؟
بالمصاهرة.
والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم
من
النسب، والنسب هو المصاهرة وغيره.
لا غيره.
غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاعة لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واضح؟ الحمد لله. ما صلة حمزة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آدم فقط وأخوه من الرضاعة؟ طيب، ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة؟ نشاء
قيل له
يعني عرض عليه الزواج منها. طيب، ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ زكي.
إذا كان
السبب رضاعة فإنه يحرم. ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاعة فإنه يحرم؟ يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة. طيب، ما تقول في ابنة خالتك بندر؟ ما تقول فيها؟
من الرضاعة.
من الرضاعة. تحل ومن النسب. وش تقولون؟ طيب، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة؟ ليش؟ نعم. سليم، ما تقول في ابنة أختك من الرضاعة؟ ليش؟ لماذا؟ طيب، ما تقول يا فهد في أخت أخيك من الرضاعة؟ أخت أخيك من الرضاعة. لا أختلي صار أختلك صار أختلك. أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك. أخت أخيك. طيب أخت أخيك من النسب؟ أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ الصبر يا جماعة هو نجيب لا لا يهمونك بس أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب
هذا
ليس أخو أخوها فيجوز لأنه أخو ليس أخو من الرضاعة لأنه أخ لأخ فيجوز. هو الآن فهمنا الآن يقول إن أخت أخي من الرضاعة تحل لي.
نعم.
لا أنا أقول أخت أخيك من النسب.
أخت أخي من النسب لا يجوز وهذا ليس أختها أخت هذه. أخت أخي وليس أخت كما هو مثلا مثلا أخي ليس أخا لما هي أختا لي من الرضاعة لأنه أختا لي برضاعة وليس أختا لأخي أختا لي من الرضاعة
صحيح
ليس
أختا لأخي. أنا يعني فهمني الآن من كلام فهد من كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة يعني أخوك له أخت من الرضاعة تحل لك. فهمنا هذا. طيب لكن أخت أخيك من النسب
ما
ليش
يعني أخوات قال الله تبارك وتعالى وحرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وهذا أخ أخت لأخي وأخت لي وفي رضاء ليس أخت لي لأنه أخت له برضاء وليس أخت لي برضاء لأنه ما رضعت هذه الزوجة.
طيب
الأخ من الرضاعة إن كان رضعت من أمه فإنها
لا هي ما رضعت من أمه صارت صار نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة أي رضاعة من أمها. أين تحل له؟ طيب هذا كما قال الأخوة لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا؟
لا تحل.
ليش؟
يعني أخت أخي من النسب أختي لكن أخت أخي من الرضاعة يعني هي أخته ليست أختي.
طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال ما هو على كل حال فكر لا أصبر يا جماعة ليش إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولذا القص نشوف أنت أثبت الحكم ونشوف ترى نبي واحد كلمة واحدة ما فيها
كلمة واحدة
طيب
نقول تحل
ليش
لأنه أخوه من أبيه
وهي أخت أخيه من أمه
إيه؟
فتحل له لأن ليست بينه وبينه صلة.
إيه؟ نعم. وش تقولون؟ ها؟ ما سمعت القول. لا فهذا ما جزم ارتبك. لا لا ما هذه ما هو مفروض الحار وحده الظهر. ها؟ لا هديك الله ما ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة تشكل على كثير من الطلبة يظنوا كيف أخو أخت أخي من النسب تحلي نقول لهم اغسلهم من جهة أخرى يعني ما تصورت المسألة الآن طيب نعم هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر ثم ولدت من أبيك الولد اللي ولدت من أبيك أخ لك ولا لا أخ لك أخته من أمه اللي من الزوج الأول بينك وبين رابطه ولا لا هذه فهي أخت أخيك من النسب ومع ذلك حلت لك واضح طيب ما في أشكال ناخذ درس اليوم بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام بالكسر رواه الترمذي وصححه هو والحاكم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا هذه الجملة فيها حصر فيها حصر فما طريقه النفي والاستثناء طريقه النفي والاستثناء لأن الحصر له طرق متعددة أقواها النفي والاستثناء لا إله إلا الله وبإنما في المرتبة الثانية إنما الله إله واحد يأتي تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضا الحصر مثل لله ملك السماوات والأرض يأتي ما بعد يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر زيد هو الفاضل يعني لا غير يأتي إذا كانت الجملة مكونة من مبتدا وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور مثل القائم زيد فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض هذا الذي معنا لا يحرم من الراعي إلا هي أقواها وقول إلا ما فتق الأمعاء لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة لأنه هو الذي يفتق أمعاءه إذ أن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة السرة هذه السرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا حتى يأذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه ويكون أريح له أيضا لأنه سيبقى مضجعا على فخذيها وتدلى عليه هذه الثدي والله سبحانه وتعالى عليم حكيم المهم إن ظاهر الحديث في الجملة الأولى أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء، ولكنه قال وكان قبل الفطام، فأشار في قوله وكان قبل الفطام إلى أن العلة هي الفطام. وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيا، وفتقها فيما بعد فتحا حكميا، لأنها عند الجوع تنصفط، فإذا جاء الطعام جاء الغذاء باللبن انفتقت. وكان قبل الفطام، ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين، لقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو الأصل، لكن من الأطفال ما ينمو سريعا ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين، فإذا فطن لأقل من الحولين تم فطامه. ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا، إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك، المهم هذا يحتاج إلى زيادة عن الحولين، والحكم يدور مع علته. ولهذا لما قال الله عز وجل والوالدات يرثان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولدها وعلى الوارث من ذلك، فإن أراد فصالا، إن أراد الضمير يعود على الأم والأب، فصالا عن تراض منهما وتشاور، قيود تراضي وتشاور، فالمسألة ليست بالهينة، وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال، وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين. طيب، المهم أن قوله وكان قبل الفطام، لو قال قائل الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما، قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل. طيب، في هذا الحديث إثبات تحريم الرضاع، إثبات تحريم الرضاع، يعني أنه يحرم لا أنه محرم، يحرم لقوله لا يحرم الرضاع إلا ما فتق، فأثبت أن الرضاع تحريما. ومن فوائد الحديث أنه يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون قبل الفطام، وهذا الحكم اختلف العلماء فيه رحمهم الله. فمن العلماء من قال إن هذا هو المعتبر، أي أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير، استنادا إلى هذا الحديث، واستنادا إلى المعنى أيضا، المعنى أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضا، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر، وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له 40 سنة ويشرب لبن من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطن. فإذا هذا الرأي استند قائله إلى أمرين، أثر ويش ونظر. وقال بعض العلماء لا يعتبر الفطام، المعتبر الحولان، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرم، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما، العبرة بالحولين. هذا القول استندوا إلى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولكن ليست الآية دليلا على هذا. إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضى إلى الحولين، ومن لا يتمها يرضع لأقل. وهل يأثم أو لا يأثم ينبني على حادث الطفل، إن كان يحتاج أثم إن فطمه قبل وإلا فلا. هذا القول يفصل القول الأول بشيء واحد، وهو أنه محدد، محدد ليس فيه إشكال، والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال. يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا ويعتبر رضاعه محرما، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، لأنه يبلغ عند زوال الشمس، يبلغ حولين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، بارك الله فيكم. ففي الضحى هو في الحولين، رضاعه محرم، وبعد الظهر، بعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيء، فهو محدد. فمن هنا يكون أيسر على يكون العمل به أيسر على المكلف، لا شك شيء محدد العمل به يأسر. لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال، هل هذا الطفل فطم أو ما فطم؟ نعم، فتحريره بالزمن أدق، وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان. وهذا له نظائر، منها مسافة القصر، منها السفر الذي يقصر فيه، هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ في خلاف من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم، هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة ميال، مختلفين فيها، المهم محدد بالمسافة. ومنهم من حدده بالمعنى وقال ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش؟ أدق وأيسر عملا وأيسر عملا، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص، يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد. والتحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال إنه يعتبر أبعدهما، بمعنى أنه لو فطن قبل الحولين فالعبرة بالحولين، ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام. يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدا، من أجل أن نجمع بين القولين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي كلامه واضحا بينا، وهو عليه الصلاة والسلام أصلح الخلق لا شك. والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه. الآن لو أن أحدا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام تيمية مثلا، ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن هو، ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ، عرف أن هذا كلام كلام الشيخ. كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل أبلغ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا لا يصح أو هذا صحيح دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرجه، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال كما قال، وهذا شيء مجرد. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا، ما عندنا، ما عندنا نسبة إلى الرسول. طيب، لا رضاع إلا في الحولين، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كغير من أهل العلم، له اجتهاد. لا رضاع إلا في الحولين، أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف، رجحا بالألفين، لكن همزة ال همزة وسط فيلتقي، فماذا نعم؟ إذا كان الأول تستقيم على الكسرة حذفناه، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسلمنا علما وقال الحمد لله، يقول وقال الحمد لله، هذا مو صحيح، وقال الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية، ولو سقطت الألف في قال لأنها سقطت العلة فلا تضر. طيب، هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف. المرفوع ما نسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، والمنقطع من مباحث السند، المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن، واضح؟ فلا التباس. بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال، إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح، أخذنا إيش؟ بالأرجح. لكن إذا تساوى، فرواه فلان ووثيقه مرفوعا، ورواه فلان وهو ثقة موقوفا، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع؟ نعم، نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم. مثال ذلك يتضح بالمثال: وروى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني روى عن ابن عباس أنه قال، الأول في زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فمعه زيادة علم تؤخذ. مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول، مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبارا، عرفتم؟ يعني مثلا يقول: إنما الأعمال بالنيات، هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول في أثناء كلامه: إنما الأعمال بالنيات، قصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده. وأحيانا يحدث به، إذا أراد أن يحدث به، إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح نعم الرافع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث يشبه الحديث الأول: لا رضاعة إلا ما أفتق الأمعاء وكان قبل الفطام. يقول: إلا لا رضاعة إلا ما أنشز العظم. أنشز العظم، العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب، بواسطة الأعصاب. فالأعصاب حبال رحمك الله تشد بعض العضلات إلى بعض. قال الله عز وجل في الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو قد بقي 100 سنة. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. سبحان الله، هذه من آيات الله. طعامه وشرابه لم يتسنه، لم يتغير. وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه عنب، العنب يبقى 100 سنة لا يتغير، والماء 100 سنة لا يتبخر ولا يأسن، ما يتغير أيضا. والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح. وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار، لكن هذه من آيات الله عز وجل، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير، وعلى الثاني يغيره، وإن كان تغير الحمار قد يكون طبيعيا ما نعرف. على كل حال، قال انظر إلى العظام كيف ننشزها، نداخل بعض البعض ونشدها بالعصب، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فصار ينظر إلى حماره، ينظر إلى حماره، تقوم العظام بعضها إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم، يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وقوله وأنبت اللحم، نعم مثل الأول. والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا، فهذا هو الرضاء. وعليه فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوى به. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم، أين يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد؟ المتابع شيخ آخر، تابع الشيخ في شيخهما، وفائدته تقوية المتابع، تقوية المتابع. مثل يروي زيد عن عمرو حديثا، وزيد فيه بعض الشيء، فيأتي بكر فيروي عن عمرو، بكر يسمى إيش؟ متابعا. والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة. طيب. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. الفوائد كالأول، ما في حق. نعم. فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيرها، أخرجه البخاري. قوله عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، عقبة بن الحارث، وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة نكرة لم تعين، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيينها بالحكم، والصحابة كلهم عدول إلا من ثبت أنه ليس بعدل، ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه، وإلا فليس معصوم من الإثم والخطأ، قد يخطئون وقد يأثمون، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضا من لاعن امرأته قذف امرأته ولاعنها، وفيهم من شرب الخمر، ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائره، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم رضي الله عنهم، وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى. نعم. فقال ولذلك قال العلماء علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، فلو قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل لازمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لا، لأن الأصل فيهم العدالة. نعم. فقامت فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام وقد وهما بارزان، والقسم وهو محذوف، والتقدير والله لقد وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. ولقد أرضعتكما الضمير ضمير المفعول به يعود على من؟ على عقبة وزوجته. نعم. يقول فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل، سأله يقول هل أمسكها أفارقها، فقال كيف أي كيف تمسكها وقد قيل إن بينكما رضاء، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاع، أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاع، ففارقها رضي الله عنه ونكحت فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة، لكن فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق، من أين يؤخذ؟ كيف وقد قيل من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أخته من الرضاع، خفاء أخته من الرضاع لا قرابة فيه، لكن كيف خفاء أخته من النسب؟ نعم ممكن، يمكن تضيع، افرض أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرض ولم نحصل على خبر من جهتها، ثم كبرت وتزوجها أخوها، وبعد هذا ثبت أن هذه أخت من النسب، ما الحكم؟ يجب الفراق، يجب الفراق لأن النكاح تبين بطلان، أما الأخت من الرضاع فكثير. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله، يعني لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله بعدالة أو فسق، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من يزكيك، والمعروف بالفسق نرد شهادة، تقينا بالمجهول، بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم. يقول الفقهاء رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه، يسأل، لأن الله قد أشهد ذوي عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. والعدالة شرط لا بد من تحققه، فمن جهلت عدالته إيش يسأل عنه. فتكون أحوال الرواة ثلاثا: من علمت عدالته عجيب لا يسأل عنه، ودليل هذا الحديث، ومن علم فسقه رد شهادته، ومن جهل يسأل عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان؟ كيف؟ قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، لا يطلع عليه إلا النساء. طيب، فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة، مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ نقول: قد قيل به، أي قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتا، بل من باب الاحتياط، ولهذا قال: كيف وقد قيل، ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها أخته. فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة واحدة من باب الاحتياط لا من باب البت. ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن المرأة الواحدة تقبل، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال من الصحابة للحكم الشرعي، لأن عقبة رضي الله عنها فارقها، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا. ايش معرفة المرأة؟ نعم، بالنسبة للصحابية هذا نعم. لا، ما هو قصد ان امها حرة، هي امة سوداء، لكن ما هو قصد هذا، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها. هذا سؤال مهم. يقول: مرأة قالت قد أرضعتكما، فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار 5 رضعات أو لا يعارض؟ نقول: هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد. نعم.
أسامة رضي الله عنها أن لو طيب بالجمع بين القولين خطام الحولين
نعم
لكان أقرب. وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة رجحت القول بأن المعتبر هو الخطام.
نعم، إحنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه؟ نعم،
ذكرنا شيخ القول ثالث
حينما
رضعت من
نعم
ذكرت انه قول ثالث
اي نعم اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت اليه حتى بدايه الحديث انما رضعت من المجاعة انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه. نعم
من فضلك اقلب الشريط.
ايش هذا سؤال مهم. يقول المرأة قالت قد أرضعتكما قد أرضعتكما، فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد. نعم
بالجمع بين القولين الفطام
والحولين. نعم. لكان
أقرب. وفي حديث إنما
الرضاع
من المجاعة
قد جعل القول
بأن
المعتبر هو الفطام. نعم. إيه نعم. إحنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه. نعم.
بس ذكرت يا شيخ القول ثالث إنما الرضاع من
المجاعة. نعم.
ذكرت القول ثالث.
نعم.
قول ذكرت أنه قول ثالث.
اي نعم اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت الى حتى بدايه في حديث انما رضع من المجاعة انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه. نعم ايش ومزوجها وكلهم ما بعد فطمان ما بعد فطمان زوجتي ما في معنى لكن ما حد يتزوج ان ما خلى فرضيه نعم طيب كيف اي نعم
ثم
الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ايه كل هو يتزوجهم كلهم وانسلمات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهم جميعا وإن شاء يعيد النكاح على أحدهم لا بأس. نعم إيه. ما هو الآن مثلا إذا جاء الزواج وقد ولد هذا في وقت الزواج كم له إيه؟ ها؟ إيه؟ لا لا علم إحنا يوم نحدد إنه يتم خمسة يتم حولين عند الزواج معناه المعلوم. نعم
هل يأتي من قاضي أو الحاكم عندما يحكم إنسان ظهرت
ما يجوز يحكم
مثلا
حلق اللحية. اي طيب حلق اللحية لا شك انه اثم عرفت، لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ في خلاف عن العلم. المذهب نعم فسق ترد به الشهادة، وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه. نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم. ها أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته. نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكمه، لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء، وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبنون ثيابهم، لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق، هذا معروف. ويوجد ناس على العكس، الثوب إلى نصف الساق واللحية معفاة، نعم، ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد، لكن في الشهادة 5 ريالات تجيبه. نعم موجود، هذا موجود، هذا ما له. نعم نعم
يعني رحمه
الله
ان
هذا المنهاج ليس الدليل. نعم. لان
المراد
ان الذي يريد
ان يتم الرضاعه الى الحوضين، ومن لم
يرد
ان يتمها فقط
الصام فلا باس. فلا باس. بعد السلام والتشاور.
لكن ما
يرد
على هذه
الطفل
الذي
يطم
بعد الحولين.
لا، هذه حال عارضه. يعني يكون الطفل يحتاج الى الرضاعه بعد الحولين هي حال عارضه. أين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة قول حديث ابن سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هل هما متلازمان؟ هداية الله، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم لا ليس من الجانب، لأنه إذا كان ما فتم
ومثلا
بعض الحولين
يرد عليه وهو يغضو فتق الأمعاء، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
لا، هذا علة ليس من الجانب، يكون قبل الفطام، وهذا
علة لما فتق. كيف؟ يعني يقول ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. قول وش معنى فتق الأمعاء؟
لما فتق الأمعاء قبل الفطام.
إيه وش معنى فتق الأمعاء؟
جعل فيها
مسار. نعم، وهذا يعني أول رأى. طيب، وكان قبل الفطام، إذن نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب، هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث ابن سلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم. ابن عباس؟ لا. ها؟ لا لا، هذا ما وش أقول؟ تمام. طيب، مر علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا، عبد الله طرفي. نعم. وقال كيف وقد طيب. طيب، هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم. ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة. طيب، لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد زين؟ لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل هي ثقة أم لا؟ نعم، فلا يحتاج إلى سؤال. طيب، أحسن. طب هذا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله فيما نقله عن زياد السهمي في كتاب الرضاء قال نهى رسول الله صلى الله في كتاب الرضاء من بلوغ المرام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى أن تسترضع الحمقى يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا. والحمقى ناقصة العقل يقال فلان أحمق أي ناقص العقل سيء التصرف. وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان. فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا لأن ذلك يكسب الرضيع من أخلاقها. ولكن المؤلف يقول أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة ومن ثم صار مرسلا لأن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرسل نوعان إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل رواية محمد بن أبي بكر فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه ولد في حجة الوداع. وكذلك عبد الله ابن أبي طلحة فإنه ولد صغيرا فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مرواه مرسلا. ولكن هل يقبل المرسل في هذا التفصيل؟ أما مرسل الصحابي فهو مقبول وأما مرسل التابع فإن علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السنة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل أن تكون فرصاء مثلا أو يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا. ثم قال المؤلف باب النفقات. النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا. هذه خمسة أشياء: كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا، هذه هي النفقة. وحكمها أنها واجبة ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول عجز المنفق عليه، عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب. فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب. وإن كان معدما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره، ومن يستعف يعفه الله. الشرط الثاني غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا، فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق. وهل يلزمه أن يتكسب لينفق؟ الجواب لا، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، الشرط الثالث أن يكون موافقا في الدين أو اتفاق الدين، أحسن أقول اتفاق الدين، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، فإن كانا مختلفين فلا نفقة، كما لا إرث بينهما. ودليل الإرث قوله تعالى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع، فإن الشرط الرابع لا يشترط. فالشروط إذن أربعة، الأول خالد
المنفق عليه ان يكون معدوم
فقره كذا نقول حاجة المنفق عليه، نعم، اما لكونه فقيرا
او عجز عن
التكسب. طيب هذه واحد. الثاني غنى المنفق، الثالث نعم، الرابع نعم. طيب بيش إلا في عمودي النسب، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، ولأن الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازم عليه أن ينفق عليه عند الحاجة. طيب هذه شروط، ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع، لأن الله تعالى قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن قد يقال إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك. أما أسباب النفقة فأسباب النفقة ثلاثة، الزوجية والقرابة والولاء. سبق لنا تعريف النفقات وشروط وجوب النفقة، فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم، كسوة
وطعاما وشرابا وكسوة
طعاما وشرابا وكسوة وعفافا باقي واحد ومسكنا. طيب لها شروط،
أربع شروط.
نعم،
الشرط الأول عجز المنفق عليه بأن يكون فقيرا معدما
عاجلا
عن التكسب.
طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث فساق الدين. الرابع أو فرضا بفرض أو تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا؟ لا يا جنب أحمد بخور. أين ما حرف أحمد؟ نعم خالد. إلا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين؟ ها؟ الزوجة، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيل، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي يختل فيه؟ ليس في شرط مشروط. ليش؟ أبو أمه عاشر وهو غني والدين واحد، ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا؟ ها؟ طيب نعم، من اللي ما أخذ شروط من قبل؟ خالد
فقط بشرط الإرث، لا
يرث
من أبي
الأم. طيب نعم
فقط شرط الإرث لكن
لا منصور تجب النفقة لأنه من عمودي النسب، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه. طيب يلا علي، هل ينفق ابن الأخت على خاله؟ خاله فقير وهو غني، هل ينفق؟ هل ينفق؟ كيف الشروط اللي كتبنا اللي ما حضر؟ ها؟ لا قلنا لكم عمودي النسب هم الأصول والفروع. الأصول والفروع. طيب متعب، هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق؟ هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟
لا يجب.
لماذا؟ طيب فما الذي اختل من الشروط؟
لا يرث،
لا يرث
وهو ليس من عمودي النسب حتى
نستفيد. هو ما يرث، لا هو اللي يرث المنفق وهو ابن الوقت. ها وش تقولون؟ صحيح، لأنه لا يرثه إلا بالرحم، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ؟ أي نعم. أي نعم. هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط؟ يجب. لا، اللي يرث يا أخواني المنفق، لأنه قال على الوارث مثل ذلك، فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟
نقول ننظر بين الأخوة، هل هو أخوة رحم أو نسب؟ أخوة
ابن أخيها الشقيق.
نعم
ابن أخ شقيق. هل يجب أن ينفق على عمه؟
لا يجب.
لماذا؟ ما الذي يختل من الشروط؟ الإرث ما يرثه. لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا؟ سبحان الله، ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق، هل يرثه ابن الأخ الشقيق؟ يرثه. إذن يجب عليه، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق، صحيح؟ طيب، فيه عم غني وأخ فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟ أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم. ها؟ لماذا؟ الشروط التامة يرثهما. هل من موافق مخالف السلامة؟ هم كل الاثنين عازين، أخوان ولهما عم غني، فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ أصبر. ما لا ما ما لا غير هذا ثلاثة ما فيه غير، يجب تامة الشروط. طيب عبد الملك كيف إذا كان وارثا؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة، قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا؟
إذا كان عم شقيق أو
عم شقيق شقيق شقيق
يجب عليه
أن ينفق. الشروط تامة؟
نعم تامة.
طيب زي نعم لماذا؟ إيه لكن هل يلزمه ينفق على
غني المنفق لا يلزم التكسب؟
شوف أخوان شقيقان لهما عم شقيق، هما فقيران وعمهما غني، هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما؟ لماذا؟ أصبر يا جماعة لست خاطب واحد لا أتكلم. ها؟
من الشروط
لأن
المنفق لا يلزم أن يتكسب لينفق على،
المهم انهم كلهم عازين على التكسب ولا عندهم ولا قرش. لا العم غني، هل يجب على العم ان ينفق على الأخ على ابن اخيه؟ لا يجب. لماذا؟ ما هو الشرط الذي تخلف؟
غني المنفق لا يلزم ان يتكسب.
لا المنفق غني كلمة ولو مثلا نعم. طيب لا يعرف مع وجود الأخ كذا ولا لا؟ الأخوين أحدهما عمر والآخر زيد، فالعم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمر، ولا يرث عمر لوجود أخيه وهو زيد، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا. طيب وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقير، إذن لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير، ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير، ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث. تمام؟ نعم على المسلمين من الزكاة ممن علم بحالهما، المهم لا يجب. هذا هو تقرير ما ذكرنا، هذا الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء، لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصلة، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابن أخيه فقراء لا يجدون طعاما، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم، يصلهما بما جرت به العادة. لكن الكلام على إيش؟ على الإنفاق، هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهم أو كل يوم؟ هذا لا، بناء على هذه الشروط التي سمعناها. نعم. لا، لا، لو مات أحدهما لم يرثه العم.
لا، لو هم يرثون
العم، هم معلوم يرثون العم لأنه ابن أخ، لكنهم فقراء الآن. الكلام على من الذي نشرط أن يرث؟ المنفق عليه ولا المنفق؟ المنفق هو الذي نشرط أن يرث، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، رجل يا عبد الله، رجل له أخوان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ أخوان غنيان، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ ها؟ نعم نعم، ما هي واضحة؟ طيب، رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان، على من تجب عليه نفقته؟
على الأخوان.
ها؟ على الأخوان الاثنان. ها؟ إيه، هو أخوهم. الشروط تامة. كيف تمامه؟ كل واحد يرث الثاني، المنفق عليها الآن، لو مات هل يرثانه؟ ما في غير هذا، ما في القبيلة إلا هذه الثلاثة، لكن هل يرثان الفقير؟ إلى الآن هما مات تقديرا، علشان نعرف يجب عليه النفقة ولا لا. يجب عليهم النفقة، كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما أصلح، كلهم متنازعين، كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه. نعم، يقول تجب النفقة عليهما أنصافا، لأنه لو مات لورثاه أنصافا، وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا، فيجب عليكما النفقة أنصافا. طيب، رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير، غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان، هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير. نعم، وش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ طيب، إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان. طيب، أم وأب لهما ولد فقير وهما غنيان. نعم، أم وأب هما غنيان وولدهما فقير. لا، هداية.
الثلث على الأم والثلثان على الأب.
أي. هذا جواب. نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف. لا مال الشيء فقير لا يكون عليه فليكن على ليس له إلا هذا الولد الفقير. وعلى الأب كيف الأب السلس
البقية ما يبقى من
الأب. وعلى الأب الباقي أحمد الأب كل نفقة كل النفقة. أي نعم صحيح. الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه مستثنى. الأب مع غيره لا يكون لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده. واضح يا جماعة؟ تكون على الأب وحده. نعم. إيش؟ إيه نعم. دليلها من الآية وعلى الوارث.
لا ما أقصد في هذا السؤال.
كل شيء.
الأخ والأخ والأخ.
كل واحد. وعلى الوارث مثل الآية. فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث. نعم.
إذا كان الأب فقيرا.
نعم.
والأم غنية.
نعم. إيه. وشو ما فيها؟ نعم يجب عليه النفاق لأنه لا يشرط في عمودية النسب التوارث. في عمودية النسب ما يشرط التوارث. تكون النفقة كلها على الأم. تكون النفقة كلها على الأم. نعم كيف؟ إيه نعم يجب عليه بقدره. لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنفق على زوجها؟ هي غنية وهو فقير. نعم ابن حزم يقول تجب لأنه قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كانت هي أي الزوجة فقيرة والزوج غني لزمه أن لزمها أن نعم إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن تنفق على زوجها لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لكنه خالف الأمة فيما يظهر. يقول لا يجب عليها الإنفاق على زوجها بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلها أن تتصدق عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. طيب المهم أن انتبهوا للشروط. الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم. فالشروط إذن أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. حاجة ما نقول فقر قد يكون غني لكن ما يكفيه المال عجز. والثالث اتفاق الدين إلا في الزوجة. والرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاصة إلا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث. هذا هو المشهور هي قاعدة المذهب الحنابلة رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا لعموم الأدلة الدادة على الصلة. وقد قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وحذر من القطيعة. قالوا وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة. يصح هذا المثال؟ لها بنت وله بنت أخ فقيرة يصلح؟ ما يصلح لأنه عمه يرثها هو فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه. لكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليه الإنفاق لأنها لا ترثه لو مات، لو مات عن ابن عن بنت أخيه ما ورثته. يقول ليس هذا من الصلة أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة. وهذا القول لا شك أنه قوي، أنه قوي، لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يخصصه، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة، بل ما عد صلة فإنه يوصل به. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة في معركة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات.
يكفيك من يمونه طعاما وشرابا وشتة وكسوة ومسكنا وعفافا.
طيب، وأسباب النفقات عند الله؟ أسباب النفقات، أسباب النفقات مهي شروطها، أسباب النفقات. لا لا، نعم نعم صح. طيب، يعني تقريبا كأسباب الإرث. طيب، الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها؟ يلا خالد، تجب للزوجة ولا تجب عليها؟
تجب الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على الزوجة.
إذن الوجوب هنا من أحد الجانبين. طيب، والله مشكلة، من يشهد لك؟ ها؟ شركاء هؤلاء. على كل حال إذا نشرح ما خلاص، إن كنا شرحناها فهذا خير، وإلا أسباب النفقة ثلاثة. أولا الزوجية، والثاني القرابة، والثالث الملك، ومنه الولاء لأن الولاء متفرع على الملك. هذه أسبابها ثلاثة: الزوجية والنسب يعني القرابة والملك. الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث. إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف.